أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى كتاب النكاح، نريد أن ندخل في كتاب النكاح. النكاح في اللغة هو الوضع، يعني عملية الوضع، عملية الجماع في اللغة تسمى نكاحا. أما في الشريعة فإن النكاح يطلق على العقد، يعني عندما يعقد رجل على امرأة يقع بينهما عقد الزواج، يقع بينهما الإيجاب والقبول، ففي الشريعة وقع بينهما النكاح، مو شرطا الوضع. فهذا من ضمن الفوارق في الاستعمال بين اللغة وبين الاصطلاح. فالنكاح لغة هو عملية الوطء، عملية الجماع تسمى نكاحا، بينما في الاصطلاح الشرعي النكاح هو العقد، هو الصيغة، هو الإيجاب والقبول. قال المحقق رحمه الله: كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة. القسم الأول في النكاح الدائم، والقسم الثاني في النكاح المنقطع، والقسم الثالث في نكاح الإماء. إذن بحث النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول النكاح الدائم، والقسم الثاني النكاح المنقطع يعني زواج المتعة، والقسم الثالث نكاح الإماء. لأن الإنسان بعض الأحيان يعقد على حرة كما هو الموجود والمتداول في يومنا، ولكن في زمان قد مضى يعقد على أمة، يتزوج أمة، لأن وطء الأمة، وطء الأمة له سببان لا يجتمعان: إما أن يشتري الأمة فيملك الأمة، أو تباح له، مو إلا ملكه، ملك أخوه، ملك أبوه، فيبيح له وطء هذه الأمة. فإما أن يطع الإنسان، إما أن يطع الأمة بالملك، يشتريها فيطعها، وإما أن يتزوج منها. طبعاً ما يصير أن الإنسان يشتري أمة ويتزوج منها، لا يجتمع السببان. فإذا أراد أن يشتري الأمة فيطأها لأنها ملك، بس إذا أراد يتزوج أمة يكون يتزوجها وهي ملك الغير، لا يجتمع هم ملكه وهم زوجته، ما يصير. لذلك أكو أحكام خاصة بزواج الإماء، أحكام خاصة تأتي الإشارة إليها إن شاء الله عز وجل. الفصل الأول في النكاح الدائم، وهو يستدعي فصولا. الفصل الأول في صيغة العقد وأحكام العقد وآداب العقد. أما الصيغة قال: فالإيجاب والقبول. بما أن النكاح من ضمن العقود، وبما أن العقود تتقوم بطرفين، شلون البيع؟ أكو بائع، أكو مشتري. شلون الإجارة؟ أكو مؤجر، أكو مستأجر. النكاح عقد، وكل عقد يتقوم بطرفين، الزوج طرف والزوجة طرف آخر. فإذا يوجد عندنا طرفان، إذن يوجد عندنا صيغتان، صيغة إيجاب وصيغة قبول بالبيع موجب وقابل، بالإجارة موجب وقابل، بالنكاح بما أن النكاح عقد أيضا يوجد موجب وقابل. أما الإيقاع، الإيقاع الذي يتقوم بطرف واحد فنحتاج إلى صيغة واحدة، مثل الطلاق صيغة واحدة، مثل النذر صيغة واحدة، مثل الوقف بناء على أن الوقف من ضمن الإيقاعات، الوقف صيغة واحدة. إذن النكاح عقد، إذن يتقوم بطرفين، إذن فيه صيغتان. الصيغة الأولى نسميها إيجاب، يعني المرأة تقول زوجتك نفسي، والصيغة الثانية نسميها قبول، الزوج يقول قبلت. قال أما الصيغة فالإيجاب والقبول، ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة. عليكم السلام. طبعا أكو ملحوظة، لما أجي أنا أريد أجري صيغة بيع عليكم السلام، أو الإجارة أو الهبة أو الصلح أو النكاح، يعني أي صيغة أنا أقصد بها الزواج، أي صيغة تجري، أو لابد من وجود صيغة خاصة. الفقه القديم يقول لابد من وجود صيغ خاصة في جميع العقود والإيقاعات. البيع إلى صيغ، الهبة إلها صيغ، القرض، المضاربة، الشركة، صيغ خاصة. ومن ضمنها النكاح والطلاق، لابد من وجود صيغ خاصة. أما الفقه الحديث قالوا البيع حتى بالمعاطاة يصير، يعني بدون صيغة أصلا. الإجارة حتى بالمعاطاة تصير بدون صيغة أصلا، بس لما وصلوا إلى النكاح قالوا لابد من صيغة. لما وصلوا إلى النكاح إلى الزواج عليكم السلام ورحمة الله قالوا لابد من صيغة. لما وصلوا إلى الطلاق قالوا لابد من صيغة، لأن شوية أكو نصوص شرعية متشددة بما في مسألة النكاح وفي مسألة الطلاق، فلا بد من وجود صيغة. إذا ساهلنا بالبيع، ساهلنا بالإجارة، ساهلنا بالمضاربة، من الساهل بالنكاح ولا نتساهل بالطلاق. بس الطلاق يأتي فيما بعد، خلنا نحكي الآن في موضوعنا كتاب النكاح. كم صيغة شرعية من الممكن أن تنطق بها المرأة أو أن ينطق بها الموجب تكون صيغة شرعية تدل على النكاح؟ قالوا ثلاث صيغ. إما صيغة الزواج زوجتك، أو النكاح أنكحتك، أو التمتع متعتك. طبعا الصيغة الأولى والثانية لا خلاف ولا إشكال في أنها صيغة للنكاح الدائم، أما الثالثة بها كلام. يصير المرأة بالنكاح الدائم تقول للرجل متعتك، يكفي أو لا يكفي؟ خلاف، خلاف بين الفقهاء. أما صيغة زوجتك، أما صيغة أنكحتك، قطعا هي تدل على النكاح الدائم، وإنما الخلاف في صيغة متعتك تدل على النكاح الدائم لو ما تدل. قال رحمه الله أما الصيغة فالإيجاب والقبول، ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة، زوجتك هذا واحد، وأنكحتك اثنين، ومتعتك ثلاثة. ونحن علقنا وقلنا أما الاكتفاء بالصيغة الأولى زوجتك وبالصيغة الثانية أنكحتك فهو محل إجماع واتفاق في أن هاتين الصيغتين تدلان على النكاح الدائم. وأما الاكتفاء بالصيغة الثالثة في النكاح الدائم، يعني صيغة متعتك والمراد منها النكاح الدائم، فهو خلاف بين الفقهاء. والقبول هو الرضا بالإيجاب، إيجاب زوجتك مقابل قبول، إيجاب أنكحتك مقابل قبول. القبول شنو القبول؟ أي لفظ صريح في أن الزوج قبل ما قالته المرأة أنكحتك متعتك زوجتك، أي لفظ صريح؟ شنو هو اللفظ الصريح في القبول؟ قبلت رضيت، هاي ألفاظ صريحة. يعني شنو ألفاظ صريحة؟ يعني غير قابلة للتأويل، تدل بالمطابقة على المطلوب، وهي قبلت أو رضيت. وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ هاي مسألة الماضوية، بحث الماضوية يبحثوا في جميع العقود. يعني المرأة عندما تقول زوجتك فعل ماضي، إذا تقول أزوجك نفسي، أزوجك نفسي، سأزوجك نفسي، مو فعل ماضي، قد تكون صيغة ماذا؟ صيغة مضارع، صيغة استقبال، يصير لو ما يصير. قال المحقق رحمه الله: الأحوط نعم. يعني وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ لابد أن نقرأ صيغة أنكحتك بالماضي وصيغة زوجتك بالماضي، أو من الممكن أن تكون بصيغة المضارع والاستقبال؟ قال: لا، الأحوط تكون ماذا؟ الأحوط لابد أن تكون بصيغة الماضي. يعني من باب الاحتياط، المحقق رحمه الله يحكم بذلك من باب الاحتياط. طبعا إذا حكم من باب الاحتياط يعني شنو؟ يعني ما عنده دليل، عنده قرائن. لذلك السيد صاحب الرياض رحمه الله يقول: بل الأظهر الأشهر. يعني أنا لا أحكم لمجرد احتياط، بل يظهر لي من الأدلة ذلك، بل هو الأشهر بين الفقهاء ذلك. قال: الأحوط نعم. شنو وجه الاحتياط؟ قال: لأنه صريح في الإنشاء. يقول صريح الماضي صريح في الإنشاء. يعني فرق بين أن تكون المرأة زوجتك، أكو صراحة في أنها ماذا؟ أنها قد زوجت نفسها بس تحتاج إلى قبوله. فرق بين هذا في الصراحة وبين من سأزوجك نفسي. يقول: أيهما صريح في الإنشاء؟ طبعا الماضي صريح أصرح من قولها سأزوجك نفسي. قال: لأنه، يعني لأن الماضي، الصيغة بالماضي صريح في الإنشاء. ثم قال: ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي زوجنيها فقال زوجتك، يصير لو ما يصير؟ أولا هنا الإيجاب راح يصدر من الطلب، الطلب يصدر من الزوج بصيغة فعل الأمر. طبعا لا يخفى عليك فعل الأمر مو دائما من العالي المن إلى الداني، مو شرط. إذا كان من العالي إلى الداني فهو أمر، ولكن قد يكون من الداني إلى العالي كما في الدعاء. فنحن عندما نقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، البعض يشكل، بعض الذين لا يفهمون يشكل، يقول: كيف تأمرون البارئ عز وجل أن يهديكم؟ نحن لا نأمر، نحن ندعو. وإذا كان من المتساويين فهو التماس، عندما أقول لأخي لصديقي أعطني ماء، هذا ما نسميه أمر ولا نسميه دعاء، هذا نسميه التماس. فهاي بلاغة اللغة، فصاحة اللغة هي تحل لنا كثير من الإشكالات الواردة. هنا طلب، يقول الرجل للولي، يعني أبو البنت: زوجني من ابنتك أو زوجنيها. فماذا يقول الأب؟ زوجتك. هاي الصيغة الصح لو ما الصح، الصير لو ما الصير. قال ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي زوجنيها فقال زوجتك، أو قال اشقاد، ما قال زوجتك، قال فعلت، قيل يصح كما في قصة سهل الساعدي. قاله الشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة وابن حمزة عليهم الرحمة والرضوان، قالوا بأن هذا الزواج صحيح. إذا جاء رجل إلى ولي فقال له زوجني ابنتك، فقال الأب زوجتك، قال الشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة وابن حمزة هذا زواج صحيح. بس تشيل الولي، هذا أريد أن صححه، مو إلا الولي، حتى لو الرجل مع المرأة، قال الرجل للمرأة زوجيني من نفسك، قال زوجتك، تصير لو ما تصير، تصير بناء على القول بالجواز والصحة. زين هم ليش حطوا كلمة الولي؟ ليش؟ إيش معنى هكذا قال؟ ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي، خوب كقوله للمرأة، ليش أقول للولي زوجنيها؟ خوب أقول للمرأة زوجيني من نفسك، لأن رواية السهل الساعدي شنو بيها؟ بيها ولي، رواية السهل الساعدي بيها ولي. طبعا رواية السهل الساعدي من الروايات المعروفة، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله زوجني، فسهل الساعد جالس فقال زوجنيها يا رسول الله، فقال كم عندك من المهر؟ ما عندي شيء، قال كل شيء ما عندي. قال كم تحفظ من القرآن؟ يحفظ شيئا من القرآن. فزوجتك على أن يكون المهر شنو؟ ما تعلمه من القرآن، ما تحفظه من القرآن اتعلمه، هي مهرك أن تعلمها ما تعلم من القرآن. هاي الرواية استدل بها بعض الفقهاء على أنه إذا قال الرجل للولي، مو سهل الساعدي ويا من تحدث مع النبي صلى الله عليه وآله، المرأة جعلت الولاية بيد النبي صلى الله عليه وآله، فقال زوجنيها يا رسول الله، ما قال للمرأة زوجيني من نفسك. لذلك الشيخ الطوسي ومن تبعه اقتصروا عليه، من اقتصروا على مورد الرواية، مورد الرواية رجل قال للولي زوجنيها، الرواية قالت الزواج صحيح. الفقهاء قالوا نفس الشيء، إذا قال رجل إلى الولي زوجنيها وزوجه الولي فالزواج صحيح. بس إحنا إذا اعتمدنا على هذه الرواية نستطيع أن نجردها عن الخصوصية ونقول لا مانع أن يقول الرجل لنفس المرأة، إذا كان الأمر يجوز مع الولي شنو المانع يجوز مع الزوجة بالمباشرة؟ زوجيني نفسك فتقول زوجتك، ماكو مانع، لا مشكلة في ذلك. المشكلة وين؟ إن السيد صاحب الرياض رحمه الله ماذا قال؟ الأقوى المنع وثاقا للأكثر، الأقوى المنع يعني من الممنوع أن تكون الصيغة هي فعل أمر، وثاقا للأكثر، أكثر الفقهاء حكموا بأن الصيغة لابد أن تكون بالماضوية ولا يصح أن تكون بفعل الأمر. وأما بالنسبة إلى رواية السهل الساعدي فهي رواية ضعيفة، أو أن الصيغة المعتمدة مو قول الرجل زوجنيها، الصيغة صدرت من المرأة عندما قال زوجني يا رسول الله، يعني الإيجاب صدر منين؟ صدر من المرأة، زوجني يا رسول الله، فيكون حينئذ سوف يكون أنه الإيجاب قد صدر من المرأة على صيغة ماذا؟ على صيغة الطلب. على أي حال، فالسيد صاحب الرياض رحمه الله لا يقبل أن تكون الصيغة إلا الماضي. أمر ما يصير، ما أدري مضارع استقبال. ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك فقالت زوجتك نفسي، يصح له ما يصح؟ المرأة الرجل شنو قال؟ أتزوجك، هي شنو قالت؟ زوجتك نفسي. قيل يجوز، قاله الشيخ العماني رحمه الله، قيل يجوز كما في خبر أبان عن الإمام الصادق عليه السلام في المتعة. هذا أبان ابن تغلب يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الصيغة في الزواج المنقطع فيعلمه. الرواية هكذا، الإمام يعلم أبان يقول له قل لها أتزوجك، فإذا قالت نعم فهي امرأتك. الشيخ العماني رحمه الله ماذا يقول؟ لا فرق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع، فإذا صحت هذه الصيغة، صيغة الاستقبال، فإذا صحت هذه الصيغة في الزواج المنقطع إذن تصح الزواج الدائم. بينما بعض الفقهاء قالوا لا، قد تكون هذه الصيغة من مختصات، من مختصات الزواج المنقطع ولا تشمل، ولا تشمل الزواج الدائم. ثم قال رحمه الله ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت صح، صح عند المحقق وعند الشيخ الطوسي وعند ابن حمزة وعند العلامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يعني شلون؟ أنا سألت زيدا، سألت سؤال، يا زيد هل زوجت بنتك من عمرو؟ بنتك زوجتها من عمرو؟ فماذا قال زيد؟ نعم زوجت بنتي من عمرو. عمرو موجود سمع، فماذا قال؟ قال قبلت. إذا كان زيد قاصد إنشاء صيغة وكان عمر قاصد القبول، الزواج فيه صحيح، لأن صدر إيجاب وصدر قبول. بس إيش وقت صدر الإيجاب؟ متى صدر الإيجاب؟ بعد ما أنا الأجنبي، أنا ما لي علاقة بالمسألة، بعد ما أنا الأجنبي سألته، أطرحت عليه سؤال، يا زيد هل زوجت بنتك من عمر؟ هذا السؤال هذا خارج عن الصيغة، هذا ما له علاقة بالصيغة، هذا لا إيجاب ولا قبول، هذا إثارة فقط، إثارة سؤال. فماذا قال زيد؟ نعم زوجت ابنتي من عمر. هاي شو اعتبر؟ اعتبرناها صيغة واعتبرناها إيجاب. طبعا إذا كان قاصد، لما سمع عمر قال قبلت، شو تعتبر هذا؟ يعتبر قبول. ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت صح، لأنه يتضمن السؤال. يقول هذا السؤال أنتج لي، أنتج صيغة إيجاب وصيغة قبول، أنتج صيغة تامة. ولا يشترط تقديم الإيجاب، هاي مسألة أيضا تباحث في الفقه في العقود ومنها النكاح، هل لا بد أن يكون الإيجاب مقدم؟ على القبول؟ أو هل لابد أن يكون الإيجاب من الزوجة والقبول منين؟ من الزوج. لو يصير التقديم والتأخير أو يصير العكس، كأن يصدر الإيجاب من الزوج. شو رواية أبان ابن تغلب عن الإمام الصادق عليه السلام؟ يصدر الإيجاب من الزوج والقبول منين؟ والقبول يصدر من الزوجة بهذه الكيفية. أو كما ذكر هنا، هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ عليكم السلام، هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أو لا مانع من تقديم القبول على ماذا؟ على الإيجاب. كان يقول الزوج للزوجة: إن زوجتيني من نفسك فإني قابل. فقال: زوجتك، ماكو مانع. المهم صيغة فيها دلالة واضحة على إيجاب وقبول، سواء كان الإيجاب من الزوج أو من الزوجة، وسواء كان القبول من الزوج أو الزوجة، أو سواء كان القبول مقدم على الإيجاب أو الإيجاب مقدم على القبول. المهم المجموع، شو يصير المجموع؟ صيغة واضحة على إرادة الزواج أو إرادة البيع أو إرادة الإجارة أو ما شاكل ذلك من العقود. ثم قال رحمه الله: ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق وتجزي مع العذر. طبعا شنو المراد من النطق؟ يعني النطق بالعربية، لمن قال ترجمة يعني شنو ترجمة؟ يعني هذه الصيغة أنا عندي قدرة أن أقرأ الصيغة باللغة العربية، ولكنني سوف أقرأها بلغة أخرى، باللغة الفارسية، باللغة الهندية، باللغة التركية، باللغة الإنجليزية. يقول المحقق رحمه الله، طبعا هذا من ضمن مسائل الفقه القديم، الفقه القديم كانوا يصرون على أنه صيغ العقود ومن ضمنها النكاح، خصوص النكاح، أن صيغة النكاح، صيغة الزواج لا بد أن تكون باللغة العربية، لمن أجاد اللغة العربية. يعني إذا يعرف لغتين، لغة عربية ولغة فارسية، ويريد يتزوج يقول لا بد أن تقرأ اللغة العربية. أما الفقه الحديث قالوا لا، ماكو مانع أن يقرأ الصيغة بلغته. شنو هي لغة المتفاهم فيها؟ هندية، يقرأ صيغة الزواج باللغة الهندية. تركي، يقرأ صيغة الزواج باللغة التركية. إنجليزي، يقرأ صيغة الزواج باللغة الإنجليزية حتى لو يعرف العربية. خبي هاي مو صلاة، ولا بد أن يقرأ سورة الفاتحة بما باللغة العربية الفصحى، أو يقرأ السورة باللغة العربية الفصحى. هاي مو أمور عبادية، هاي أمور توصلية، هاي أمور معاملاتية. على أي حال، فالفقه القديم عند هذه الفتوى المعروفة، لذلك قال: ولا تجزي الترجمة، يعني من العربية إلى غير العربية، مع القدرة على النطق بالعربية. زين، ما عن عذر؟ إذا أكو عذر، ما عنده معرفة باللغة العربية، ما يعرف يتكلم لغة عربية، قال: وتجزي مع العذر. مثل من؟ قال: كالأعجم. الأعجم يعني الذي لا قدرة له أن ينطق باللغة العربية. يعني ليس من المعقول إنسان هو ما يعرف لغة عربية أقول له تعال تزوج باللغة العربية، يعني من يتكلم باللغة العربية ما يدري، ما يعرف وش قال. شلون أصحح زواج لشخص هو ليس عربي، ما يعرف اللغة العربية وينطق بلغة عربية، بحيث أقول له أنت تعرف وش قلت بالصيغة اللي أنا علمتك إياها؟ يقول ما أعرف. عليه أساس صح هكذا نكاح؟ بالعكس، هذا النكاح لا يصح. هو ما يعرف لغة عربية، وأجي أقول لازم تتزوج باللغة العربية وأعلم ماذا يقول، بحيث من يخلص أقول له تعرف أنت شو حكيت؟ يقول ما أعرف، أنا تكلمت كلام ما أعرفه. عليه أساس هذا يصح النكاح؟ إنما يتكلم بلغته. ثم قال: وكذا الإشارة للأخرس. زين، نجي للأخرس. خوب الأخرس شنو؟ لا يتزوج بمجرد أن يكون أخرس، ما يصلي، ما يطلق، وإنما له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات. الأخرس يصلي، وتكلمنا في كتاب الصلاة كيف يصلي. الأخرس يلبي، وتكلمنا في كتاب الحج كيف يلبي الأخرس، يبيع ويشتري الأخرس، إنه يقرأ صيغة النكاح، كذلك يطلق. بس بما أنه لا قدرة له على الكلام، فإن الإشارة باليد أو باللسان أو بالوجه مع ما في قلبه من نية ومن قصد تجزي عن كل هذا، فيشير إشارة مفهمة أنه يريد يتزوج أو يقبل أن يتزوج، أو يشير إشارة مفهمة أنه يريد أن يطلق، لا مانع من ذلك.
اسم شيخنا الأعجم له القدرة على أن يوكل العربي، أكو عربي
يعني لا يجب التوكيل. هل يجب التوكيل؟ لا يجب، لا دليل على وجوب أن يوكل الأخرس أو وجوب أن يوكل الأعجم، ماكو دليل على وجوب التوكيل، وإنما يقوم الأعجم بما يستطيع ويقوم الأخرس بما يستطيع.
وأنت يسر يعني وجود الوكيل العربي،
وأنت يسر لا يجب. وأما الحكم فمسائل، يذكر المحقق رحمه الله أربع مسائل. المسألة الأولى قال لا حكم لعبارة الصبي طبعا والصبية، ولا المجنون ولا المجنونة ولا السكران، بمعنى إذا الصبي أو الصبية قرأ صيغة النكاح صيغة الزواج ماكو عبرة، لا بالإيجاب ولا بالقبول. أو مجنون قرأ صيغة الزواج لا عبرة، لا بالإيجاب ولا بالقبول. الصبي زواج بيد الولي، بيد الولي. والمجنون أيضا زواج بيد من؟ بيد الولي. بس الولي إما الأب أو الجد في بعض الصور، أو الحاكم الشرعي في بعض الصور. أما بالنسبة إلى السكران، طبعا السكران هو فاقد التركيز، مو شرطا إنسان أصبح سكرانا لأنه شرب المحرم، لا لا لا، قد يكون سكران بسبب عارض أو بشرب ما هو حلال أو بشرب دواء بشرب علاج أو بسبب حالة مرضية. يعني السكر وهو ذهاب التركيز مو دائما سبب محرم، قد يكون سبب محلل، بس مو هذا مجالنا. مجالنا السكران هل له خصوصية؟ قال وفي رواية، رواية صحيحة عمل بها الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج عليهما الرحمة والرضوان، وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به، يعني فرضيت بذلك الزواج أو دخل بها الزوج وأقرته، أقرته على الزواج، كان ماضيا. يقول كان هذا النكاح ماضي، إذا لا مجال لتصحيح زواج الصبي من تلقاء نفسه، ولا مجال لتصحيح زواج الصبية من تلقاء نفسها، ولا مجال لتصحيح زواج المجنون، ولا مجال لتصحيح زواج المجنونة من تلقاء أنفسهم، كما لا مجال لتصحيح زواج السكران الذكر. يقول أما الأنثى، أما الأنثى يقول فهناك رواية تدل على أن هناك مجال لو أفاقت ورضيت. هذه الرواية عمل بها الشيخ والقاضي. السيد صاحب الرياض رحمه الله لما يجي علق يقول وإنني أرى أن هذه الرواية مخالفة للقواعد والضوابط القطعية من أن الإنسان إذا كان في سكر، إذا كان فاقد للتركيز لا يعتمد على قوله ولا كلماته ولا إقراره ولا شهادته ولا إيجابه ولا قبوله، لا يعتمد على شيء من ذلك. يقول هذا ما ثبت عندنا في الشريعة، فهذه الرواية تعتبر مخالفة لما هو قطعي فلا نعمل بها. يعني دل الدليل على أن الصبي المميز من حقه يوصي، من حقه يتصدق، بس يبقى الزواج مرهون بالبلوغ. المسألة الثانية قال رحمه الله: لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح. طبعا كما تعلمون بالنسبة إلى العامة عكسوا الحكم الشرعي اللي هو صريح الكتاب العزيز، فاشترطوا وجود الشهود في النكاح ولم يشترطوا وجود الشهود في الطلاق، مع أن آية الطلاق تصرح بوجود شهود عليكم السلام. أما بالنسبة للشيعة الإمامية فحكموا بأن الطلاق لا يصح إلا بشهود، والنكاح يستحب، يستحب وجود شهود في النكاح، وهذا هو المشهور وهذا هو المعروف بين الأصحاب، فلا يشترط وجود شهود في الزواج. زين، والولي؟ قل بالنسبة إلى الولي، وجود الولي عرضي بسبب جنون الزوج أو جنون الزوجة أو بسبب عدم بلوغ الزوج أو عدم بلوغ الزوجة، بس الزوجة أكو إضافة. شنو الإضافة؟ الإضافة على أنها إن كانت بالغة رشيدة، هذا الفقه القديم، إن كانت بالغة رشيدة فلا نحتاج إلى حضور الولي. بعدين الفقهاء أضافوا، أضافوا على أنه وإن كانت بكر أيضا، يعني قالوا بما أنها بكر حتى لو كانت بالغة حتى لو كانت رشيدة، بما أنها بكر لا بد منين؟ لا بد من حضور الولي. وكل واحد إلى طبعا دليله، وإحنا نخوضوا كلامنا الآن كلام استدلالي، لذلك نقتصر على هذا المقدار. بس بقى عندي شيء، الشيخ العماني رحمه الله اشترط في صحة النكاح الشهود، وهو بذلك خالف جميع فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كان يشترط في النكاح وفي صحته شهود، يقول كما نشترط في الطلاق الشهود فإنني أشترط في النكاح الشهود أيضا. لذلك قال المحقق رحمه الله على الأصح، لما قال على الأصح شو يريد يوضح؟ يريد يوضح الخلاف الذي ذكره الشيخ العماني رحمه الله. قال: ولا يشترط حضور شاهدين ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة، طبعا ما ذكر بكر أو ثيب لأن لم يكن يعتقد بذلك، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح. ليش قال على الأصح؟ خلافا للشيخ العماني رحمه الله الذي اشترط وجود الشهود في الزواج كما يشترط ذلك في الطلاق. المسألة الثالثة والرابعة غد إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم صحتك
تقدر الله أعمالكم إن شاء الله.
بس اغلق الباب تنسد. شلونك شيخ عدنان؟
أنت شلونك شيخ؟
شلون صحتك؟